قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
تكلمنا حول هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله على مسألتين: المسألة الأولى خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان الآن، والمسألة الثانية بقاء الجنة والنار وأنهما لا تثنيان. وبقيت مسألتان أخريان، مسألة لا طائل تحتها ولا تحت البحث فيها والجدل فيها لا طائل من ورائه، وهو: هل الجنة التي هل جنة الخلد التي يدخلها الله المؤمنين هل هي نفس الجنة التي أهبط منها آدم أم غيرها؟ وهذا يسميه أهل العلم من المسائل الفضولية، أي إن البحث فيها أولا لا تترتب عليه أحكام شرعية، وثانيا ليست عندنا أدلة قاطعة، ليست هناك أدلة قاطعة ترجح قول هذا أو ذاك، أليس كذلك؟ إذن ما دام الأمر كذلك فالأولى هو الكف عنها، وهو نظير البحث في هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر، كذلك البحث فيها لا طائل من ورائه ولا جدوى فيه منه، بل هو بحث يعني لا فائدة فيه، أولا لعدم قيام أدلة تحسم الأمر، وثانيا ما تترتب عليه أحكام شرعية تتعلق بالإيمان والعبادة، أليس كذلك؟ هل نحن متعبدون بأن نعرف هل الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد أم غيرها؟ لا، لسنا متعبدين بذلك، لذلك لن نخوض في هذه المسألة، وإن كان الشيخ رحمه الله ابن أبي زيد يرى هنا أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة ماذا؟ هي جنة الخلد. هذا رأيه رحمه الله، وفي الحقيقة لا اعتراض لنا لا على رأيه ولا على رأي مخالفيه، ولذلك نقول إن الخلاف في هذه المسألة خلاف لا طائل تحته، واضح؟ طيب، المسألة الثانية في هذه المسألة فيما ذكره المصنف هنا مسألة النظر المؤمنين إلى وجه ربهم الكريم، وهي من أجل المسائل وأعظمها، من أجل المسائل وأعظمها، بل هي أعظم مسألة، لأنها مسألة شرف الله بها عباده المؤمنين وأنكرها من أنكرها من أهل الكلام، رغم دلالة على الرغم من دلالة القرآن والسنة بشكل لا يتطرق إليه أي احتمال على ذلك. القرآن والسنة دل على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، في الوقت الذي يحجب فيه من الكافرون عن رؤية ربهم. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذه مسألة لا ينكرها مؤمن، ولا ينكرها إلا من في قلبه مرض، ولا ينكرها إلا من لم يفقه القرآن والسنة. وقد دلت الآيات والأحاديث المتواترة التي رواها بالمعنى واللفظ ما يزيد على 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أحاديث ماذا؟ أحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يرونه عيانا بيانا بشكل واضح ليس لهم من دونه ترجمان، ويدل لذلك من القرآن عدة آيات، فمن تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد أخت الصاد والثانية بالظ أخت الطاء، ناظرة من البهجة والسرور، إلى ربها ناظرة ترى ربها وتنظر إليه عيانا بيانا ليس بينها وبينه أي حاجز. ووجه دلالة الآية عليها من عدة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجوه، والوجوه مشتملة على العينين، والعينان هما محل ماذا؟ محل النظر. والوجه الثاني أنه عد النظر بإلى، فقال إلى ربها ناظرة، ولا يعد بإلى إلا في الرؤية بالعين، أليس كذلك؟ لأن نظر تأتي لازمة وتأتي متعدية بإلى وتأتي متعدية بفي، فإن جاءت لازمة فالمقصود بها الإمهال، ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يقوله المنافقون يوم القيامة للمؤمنين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني والعياذ بالله. طيب، قلنا الأولى أنها لازمة ومنها انظرونا نقتبس من نوركم، والثانية إذا عديت بفي والمقصود بها التفكر والتأمل والتدبر في ملكوت الله. قال تعالى قالت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. والثالثة أن تعدى بإلى والمقصود بها حينئذ النظر بالعين المجردة، النظر بالعين المجردة المباشر إلى ربها ناظرة. انظروا إلى ثمره إذا إيش؟ إذا أثمر وينعي. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ومنه قوله تعالى على الأرائك ينظرون، وهناك تقدير أن ينظرون إلى ربهم الكريم. هذا وجه الاستدلال بالآية. قلنا من كم وجه؟ من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجه الذي هو محل النظر باشتماله على العينين، والأمر الثاني أنه عبر بكلمة ناظرة، والوجه الثالث أنه عداها بماذا؟ عداها بإلى، وإلى هنا تفيد ماذا؟ التعدية بإلى تفيد النظر بالعين، تفيد النظر بالعين. ومنه قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة وأنها النظر إلى وجهه الكريم. الحسنى الجنة، والزيادة ما هي؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد أجمع على هذا التفسير أهل العلم الذين يعتدوا بتفسيرهم. فالزيادة المراد بها ماذا؟ ماذا قلنا؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ومنه قوله تعالى أيضا ولدينا مزيد، فالمزيد هو النظر إلى وجه الله. لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. هذا بالنسبة للآيات. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. وهذا الحديث يضربه أهل العلم خصوصا أهل الحديث مثالا لأي قسم من أقسام الصحيح من أقسام الحديث؟ المتواتر، المتواتر المعنوي، والمتواتر اللفظي يضربون له مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأحاديث الرؤيا متواترة لا يتطرق إليها الشك، والتواتر كما تعلمون المتواتر هو ما رواه من جمع عن جمع مثلهم يحيل العقل والعادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. فإذن هذا الحديث من هذا النوع، فهو حديث متواتر وهو يفيد القطع إجماعا، كما أن الأحاديث الصحيحة وإن كانت أحادا تفيد القطع وتفيد العلم، لكن تنزلا مع بعض الناس نقول إن هذا يفيد القطع إيش؟ إجماعا أيضا. فاء يفيد العلم بالإجماع، حتى المخالفين يقولون الحديث المتواترة تفيد ماذا؟ تفيد العلم. لكن الذين أنكروا الرؤية أولوه بأنها رؤية الثواب، وأولوها بتأويلات مجازية لا طائل تحتها. إذن الأدلة كثيرة على الرؤية، وقد أنكر الرؤية عدة طوائف، وهم الجهمية والمعتزلة والرافضة وإحدى طوائف الخوارج لعلهم البيهسية، لا تحضرني تلك الطائفة الآن، ولكن المهم أن هناك عدة طوائف أنكرت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وحري بهم أن يحرموا من تلك الرؤية، وهم من؟ الرافضة والجهمية والمعتزلة وبعض فرق الخوارج، نعم، الإباضية نتثبت، فإذ يمكرونها، نعم، والإباضية من الخوارج. إذن بعض طوائف الخوارج، فهؤلاء كلهم ينكرون الرؤية ويؤولون الأحاديث تأويلات مجازية، ويقول المقصود رؤية الثواب أو رؤية الأعمال أو رؤية بعض آيات الله في الجنة أو نحو ذلك مما من تأويلاتهم الفاسدة. ولذلك نرى الزمخشري عند قوله تبارك وتعالى وهو معتزلي: فمن زحزح عن الجنة وأدخل النار فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ ماذا يقصد هنا؟ ها؟ يقصد نفي الرؤية، وهذا لا يخطر ببال أحد إلا من عرف عقيدة القوم، أليس كذلك؟ يعني قد يكون لو قاله أحد من أهل السنة قد يكون الأمر يعني يقصد به أنه هو الفوز العظيم، يعني الفوز بالجنة فوز عظيم، ولا يعني به إنكار الرؤية. لكن الزمخشري الذي استخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش يقول: وأي فوز أعظم من هذا؟ يهدف من هذا إلى إنكار ماذا؟ رؤية الباري المؤمنين للباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. ما هي شبهة الذين نفوا الرؤية؟ لن نتطرق لكل شبههم، بل سنكتفي بشبهتين. الأولى استدلالهم بقوله تعالى حكاية عن موسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فقالوا إن قوله لن تراني نفي للرؤية، وهذا النفي يشمل النفي في الدنيا والآخرة، بدليل أنه عبر بلن التي تفيد التأبيد على زعمهم. وقالوا أيضا إنه نفي صريح للرؤية في يوم القيامة. والرد على استدلالهم بهذه الآية من وجوه: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب موسى ما قال له إنني لا أرى أو لن يراني أحد، وإنما قال إيش؟ لن تراني أنت وأنت في هذه الحال، لأنك في الحياة الدنيا، والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته ألا يراه أحد في الدنيا يقظة. الوجه الثاني أن موسى بتكوينه الدنيوي المعروف وغيره من البشر لا يتحملون الرؤية ولا يتحملون التجلي، بدليل أنه لما تجلى إلى الجبل جعله دكا. وثالثا أنه لم يقل إنني لا أرى، وإنما أمره أن ينظر إلى التجلي، ومعنى ذلك أن الرؤية ممكنة، أليس كذلك؟ معنى ذلك أن الرؤية ممكنة، ولكن الذي لا يمكن هو التحمل في الحياة الدنيا. فإذا بعث يوم القيامة ودخل الجنة وأعطاه الله من القوة ما أعطاه، فإنه يقدر حينئذ على ماذا؟ على الرؤية. الأمر الرابع أنه دك، أن الجبل اندك لتجليه سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن التجلي ممكن ولكنه لا يمكن تحمله، فاندك الجبل بمجرد تجلي الله سبحانه وتعالى له على الوجه الذي يرى يعلمه سبحانه وتعالى. الوجه الخامس أنه لا يظن بكليم الله موسى أن يطلب أمرا إيش؟ مستحيلا، بل إنه طلب أمرا ممكنا. ولذلك لما طلب بعض الأنبياء بعض الأمور التي علم الله في الأزل أنها لا يمكن وقدر أنها لا يمكن أن تحصل، فأنكر على نوح عليه السلام قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ثم قال إني أعيد فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. لكن ما أنكر على موسى هنا، ما أنكر، بينما أنكر على نوح عليه السلام طلبه لأنه طلب غير ممكن، وموسى لم ينكر عليه، مما يدل على أن هذا الطلب ماذا؟ ممكن الحصول، مما يدل على أن الطلب هذا ممكن الحصول. وأما تعليقهم وما استدلالهم بكون لن تفيد التأبيد فهذا منقوض من وجهين. الوجه الأول أن لن لا تفيد التوكيد بكل حال، وإنما بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق، بحسب ما يقتضيه السياق، فإن اقتضى السياق التأبيد دلت على التأبيد، وإن لم يعبر بلفظ التأبيد وإن لم يدل السياق على التأبيد فإنها لا تدل عليه. قال ابن مالك صاحب الألفية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اعضد وسواه فقوله اردد وسواه فاعضدا، فهي لا تفيد التأبيد. الأمر الثاني أنها قد جاءت مقرونة بالتأبيد ومع ذلك لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأبيد، بدليل قوله تبارك وتعالى عن المشركين: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، بينما دل الدليل على أنه يتمنونه يوم القيامة، أليس كذلك؟ في قوله تعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذن هي لم تفيد التأبيد هنا رغم اقترانها بما يدل على ماذا؟ بلفظ التأبيد، على الرغم من اقترانها بلفظ ماذا؟ بلفظ التأبيد. فتبين بهذا أن استدلالهم بلن في غير محله، وأن استدلالهم بالآية لن تراني في غير محله، بل الآية دليل على ثبوت الرؤية، وإنما هي دليل على نفي الرؤية في الحياة الدنيا. وهذا يتطلب أن نبين مسألة، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الحياة الدنيا؟ هناك قولان مرويان عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها، فقد روى ابن عباس أنه رأى، وأنكرت عائشة تلك الرؤية. وبالنظر إلى القولين نجد أن القول بعدم الرؤية هو الأصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه. وفي رواية: حجابه النور، أي كيف أراه وحجابه النور، كيف أراه وحجابه النور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نفى أن يكون قد رأى ربه، أعني في اليقظة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، يعني في الدنيا، فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى إليه به ربه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. فيتضح من هذا أن الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الحياة الدنيا، وإنما سيراه في الآخرة هو ومن معه من المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وبالمقابل فإن الكفار يحجبون عن الله، ولذلك يقول الإمام الشافعي إن قوله تبارك وتعالى، ولذلك استدل الإمام الشافعي بقوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية على ماذا؟ على ثبوت الرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأنه ما دام يحجب عنه الكافرون فإنه يراه من؟ المؤمنون، فإنه يراه المؤمنون.
قال المؤلف: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم.
وأن الله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم. تشتمل هذه الجملة على مسألتين: المسألة الأولى صفة المجيء لله تعالى، والمسألة الثانية العرض والحساب. فأما المسألة الأولى وهي مجيء الله تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق، فقد دلت الأدلة على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ومنها قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد دلت الآيتان على إثبات مجيء الله تبارك وتعالى وملائكته للفصل بين الخلائق. والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار هذه الصفات كغيرها كما جاءت مع اعتقاد معانيها وتفويض كيفيتها، مع اعتقاد معانيها على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا واعتقاد تفويض كيفيتها إلى الله عز وجل. فنمرها كما جاءت ونثبتها على الأوجه الستة التي ذكرناها لكم في أول بدءنا في هذا الكتاب في باب الصفات. ما هي هذه الوجوه الستة؟ أولا قلنا إثبات هذه الصفة كما جاءت في ماذا؟ في القرآن الكريم. والثاني إثبات معناها. والثالث إثبات هذا المعنى على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. الرابع إثباتها على وجه لا يشابه صفات من؟ المخلوقين. الخامس منع ماذا؟ منع التشبيه فيها مطلقا، منع التأويل والتعطيل أيضا. والسادس تفويض الكيفية إلى الله عز وجل. فنقول أولا إن الله تبارك وتعالى يجيء ويأتي للفصل بين الخلائق لأن القرآن قد دل على ذلك. ثانيا نؤمن بأنه معنى حقيقي ثابت لله تبارك وتعالى. والثالث نؤمن بأنه معنى حقيقي يليق بالله جل وعلا. والرابع نؤمن بأن هذا المجيء لا يشبه مجيء المخلوقين من أماكنهم إلى أماكن أخرى، وإنما مجيئا يليق بجلاله وعظمته. والخامس لا نؤول المجيء بمجيء الأمر كما فعلت الأشاعرة وغيره من المتكلمين الذين قالوا وجاء ربك، أي وجاء ماذا؟ أي وجاء أمره. فإن هذا قول فاسد وباطل، بل هو تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى. والأمر السادس نفوض كيفية هذا المجيء إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض كيفية هذا المجيء إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمسألة الأولى. وأما المسألة الثانية وهي العرض والحساب، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الخلائق بعد أن يعرض عليهم أعماله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقوله تبارك وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد، في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحساب على نوعين: حساب مناقشة وحساب عرض. فأما حساب العرض إن صاحبه يدخل الجنة مباشرة بعد العرض وتقريره بذنوبه، وأما حساب المناقشة فإنه يعقبه الهلاك، يعقبه الهلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. ولذلك كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ الجمع بينهما أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما ذلك العرض. إنما ذلك ماذا؟ العرض، يعني تعرض أعماله عليه، فيقال له: فعلت يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم، وها أنا أغفرها لك اليوم. فالمقصود بالحساب اليسير هو العرض، وأما الحساب العسير فهو حساب المناقشة، ومن نوقش الحساب فقد هلك، علما بأن هناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فتبين بهذا مسألة أن مسألة الحساب والعرض يختلفان. الحساب اليسير هو العرض، عرض الأعمال وتقرير بأعماله مع بيان أن الله قد غفرها له، وحساب المناقشة هو الذي يعقبه الهلاك والعذاب، عافانا الله وإياكم من ذلك.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق.
تتضمن هذه المسألة 3 أمور: الأمر الأول الميزان، والأمر الثاني أحوال الناس بعد وزن الأعمال، والأمر الثالث الكتاب الذي يأخذه الإنسان يوم القيامة. ولنبدأ بالكتاب، أو قبل الكتاب نبدأ بالميزان، لأن الميزان قبل ذلك. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن في الآخرة في الجنة، أن في الآخرة ميزان الأعمال يزن الله به أعمال العباد بصفة وكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد أنكرت المعتزلة ومن على شاكلتهم الميزان، وقالوا إنه لا يعرف إلا ميزان البقال والفوال، فكيف نشبه الله بهؤلاء؟ وقولهم باطل، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين الأدلة على ثبوت هذا الميزان، وأن له كفتين، وأنه لا يمكن أن يكون فيه حيف ولا غش كموازين الحياة الدنيا. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وما وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا ونضع الموازين القسط، هذه أدلة صريحة لا تحتمل التأويل على ثبوت الميزان. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي هو آخر حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وثبت في الترمذي وغيره بسند صحيح حديث صاحب البطاقة، حيث يؤتى به برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها مد البصر. فيسأل أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال له أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل وينسى كل شيء، لأنه يرى هذه السجلات متراكمة عليه والعياذ بالله. فيقال إنك لا تظلم شيئا، ثم يؤتى ببطاقة قد كتب عليها لا إله إلا الله، قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله. فيقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل ماذا؟ وتثقل البطاقة، فيدخل الرجل الجنة. وهذا من فضائل التوحيد، هذا كله من فضائل التوحيد. من مات على التوحيد وعلى الإيمان الصادق فإنه حري أن يغفر له وأن تثقل موازينه بهذا التوحيد. إذن الأدلة صريحة على ثبوت الميزان، ولا تحتمل التأويل بأي حال، بل هي واضحة صريحة. والمسألة الثانية مسألة ماذا؟ الكتاب. الميزان له كفتان، وهل له لسان؟ ذكره بعض أهل العلم، ولكن لا يوجد حديث صحيح يدل على لفظة ماذا، على موضوع ليش اللسان. وأما الكفتان فهما ثابتتان من خلال الأحاديث التي سمعتموها، كون لا إله إلا الله توضع في البطاقة، توضع في كفة، والسجلات في كفة، نص على أن للميزان كفتين. وليس لا نقيسه بموازين الدنيا، قد يكون له لسان، الله أعلم. يعني لا، لأن هذه المسائل غيبية لا يقال فيها إلا بماذا؟ إلا بنص ثابت من الشرع. هذه أمور غيبية طواها الله عنا. لو لم يذكر الله الميزان لما اعترفنا به ولما اعتقدنا وجوده، ولكن لما بين الله تبارك وتعالى أن ثمة ميزانا يزن به أعمال العباد، والذي خلق كل شيء والذي هو أعلم بما بكل شيء، قادر على أن يحول الأعمال والأعراض إلى أشياء تثقل في الميزان، وإلى أشياء لها وزنها ولها ثقلها، فيزنها كما يريد سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية أحوال الناس عند أخذ الكتب. فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من ما قبل أن يوجد من يؤول في صفات الله تبارك وتعالى ويعطل ويشبه ويمثل، فإنهم ما كانوا يخوضون، لأنهم كانوا يؤمنون بكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يحتاجون إلى الخوض فيه. ما كان يوجد أحد يكذب بالصفات ولا بالأسماء حتى يوجد منهم الخوض في ذلك، بل كلما أمرهم الله تبارك وتعالى به قالوا سمعنا وأطعنا، وكلما وجدوه في الكتاب والسنة قالوا آمنا به كل من عندي ربنا. فلذلك ما كانوا يختلفون وما كانوا يخوضون، والسبب أنه لم يوجد مخالف. وأما بعد أن وجد المخالفون وظهر الطوائف الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية، عندها اضطر السلف إلى الرد على هؤلاء، بالقلم والسنان. نعم، فردوا عليهم وكتبوا ضدهم وألفوا من الكتب التي تفند أقوالهم ما لو جمع لبلغ آلاف الرسائل أو المئات. فإذا الخوض فيها بغير دليل هذا لا يجوز. ولذلك كما قلنا أن موقف المسلم تجاه الصفات لا بد أن يتضمن الإيمان بها وبمعانيها على الوجه اللائق بجلال الله، على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، وأن لا يؤولها، وأن يفوض ماذا؟ كيفيتها إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام الزهري ومكحول وغيرهما: أمروها كما جاءت بلا إيه؟ بلا كيف. وهو معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك اضطر السلف كما قلنا إلى تأليف الكتب للرد على هؤلاء الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
تكلمنا حول هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله على مسألتين: المسألة الأولى خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان الآن، والمسألة الثانية بقاء الجنة والنار وأنهما لا تثنيان، وبقيت مسألتان أخريان، مسألة لا طائل تحتها ولا تحت البحث فيها والجدل فيها لا طائل من ورائه، وهو هل الجنة التي هل جنة الخلد التي يدخلها الله المؤمنين هل هي نفس الجنة التي أهبط منها آدم أم غيرها؟ وهذا يسميه أهل العلم من المسائل الفضولية، أي إن البحث فيها أولا لا تترتب عليه أحكام شرعية، وثانيا ليست عندنا أدلة قاطعة، ليست هناك أدلة قاطعة ترجح قول هذا أو ذاك، أليس كذلك؟ إذن ما دام الأمر كذلك فالأولى هو الكف عنها، وهو نظير البحث في هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر، كذلك البحث فيها لا طائل من ورائه ولا جدوى فيه منه، بل هو بحث يعني لا فائدة فيه، أولا لعدم قيام أدلة تحسم الأمر، وثانيا ما تترتب عليه أحكام شرعية تتعلق بالإيمان والعبادة، أليس كذلك؟ هل نحن متعبدون بأن نعرف هل الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد أم غيرها؟ لا، لسنا متعبدين بذلك، لذلك لن نخوض في هذه المسألة، وإن كان الشيخ رحمه الله ابن أبي زيد يرى هنا أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة ماذا؟ هي جنة الخلد، هذا رأيه رحمه الله، وفي الحقيقة لا اعتراض لنا لا على رأيه ولا على رأي مخالفيه، ولذلك نقول إن الخلاف في هذه المسألة خلاف لا طائل تحته، واضح؟ طيب، المسألة الثانية في هذه المسألة فيما ذكره المصنف هنا مسألة النظر المؤمنين إلى وجه ربهم الكريم، وهي من أجل المسائل وأعظمها، من أجل المسائل وأعظمها، بل هي أعظم مسألة، لأنها مسألة شرف الله بها عباده المؤمنين وأنكرها من أنكرها من أهل الكلام، رغم دلالة على الرغم من دلالة القرآن والسنة بشكل لا يتطرق إليه أي احتمال على ذلك. القرآن والسنة دل على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة في الوقت الذي يحجب فيه من الكافرون عن رؤية ربهم. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذه مسألة لا ينكرها مؤمن، ولا ينكرها إلا من في قلبه مرض، ولا ينكرها إلا من لم يفقه القرآن والسنة، وقد دلت الآيات والأحاديث المتواترة التي رواها بالمعنى واللفظ ما يزيد على 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أحاديث ماذا؟ أحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يرونه عيانا بيانا بشكل واضح ليس لهم من دونه ترجمان، ويدل لذلك من القرآن عدة آيات، فمن تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد أخت الصاد والثانية بالظ أخت الطاء، ناظرة من البهجة والسرور، إلى ربها ناظرة ترى ربها وتنظر إليه عيانا بيانا ليس بينها وبينه أي حاجز. ووجه دلالة الآية عليها من عدة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجوه، والوجوه مشتملة على العينين، والعينان هما محل ماذا؟ محل النظر. والوجه الثاني أنه عد النظر بإلى، فقال إلى ربها ناظرة، ولا يعد بإلى إلا في الرؤية بالعين، أليس كذلك؟ لأن نظر تأتي لازمة، وتأتي متعدية بإلى، وتأتي متعدية بفي. فإن جاءت لازمة فالمقصود بها الإمهال، ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يقوله المنافقون يوم القيامة للمؤمنين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني والعياذ بالله. طيب، قلنا الأولى أنها لازمة، ومنها انظرونا نقتبس من نوركم، والثانية إذا عديت بفي، والمقصود بها التفكر والتأمل والتدبر في ملكوت الله. قال تعالى قالت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. والثالثة أن تعدى بإلى، والمقصود بها حينئذ النظر بالعين المجردة، النظر بالعين المجردة المباشر إلى ربها ناظرة. انظروا إلى ثمره إذا إيش؟ إذا أثمر وينعي. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ومنه قوله تعالى على الأرائك ينظرون، وهناك تقدير أن ينظرون إلى ربهم الكريم. هذا وجه الاستدلال بالآية. قلنا من كم وجه؟ من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجه الذي هو محل النظر باشتماله على العينين، والأمر الثاني أنه عبر بكلمة ناظرة، والوجه الثالث أنه عداها بماذا؟ عداها بإلى، وإلى هنا تفيد ماذا؟ التعدية بإلى تفيد النظر بالعين، تفيد النظر بالعين. ومنه قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، وأنها النظر إلى وجهه الكريم. الحسنى الجنة، والزيادة ما هي؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد أجمع على هذا التفسير أهل العلم الذين يعتدوا بتفسيرهم. فالزيادة المراد بها ماذا؟ ماذا قلنا؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ومنه قوله تعالى أيضا ولدينا مزيد. فالمزيد هو النظر إلى وجه الله، لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. هذا بالنسبة للآيات. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. وهذا الحديث يضربه أهل العلم خصوصا أهل الحديث مثالا لأي قسم من أقسام الصحيح من أقسام الحديث، المتواتر، المتواتر المعنوي، والمتواتر اللفظي يضربون له مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأحاديث الرؤيا متواترة لا يتطرق إليها الشك، والتواتر كما تعلمون المتواتر هو ما رواه من جمع عن جمع مثلهم يحيل العقل والعادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. فإذن هذا الحديث من هذا النوع، فهو حديث متواتر وهو يفيد القطع إجماعا، كما أن الأحاديث الصحيحة وإن كانت أحادا تفيد القطع وتفيد العلم، لكن تنزلا مع بعض الناس نقول إن هذا يفيد القطع إيش؟ إجماعا أيضا، فيفيد العلم بالإجماع، حتى المخالفين يقولون الحديث المتواترة تفيد ماذا؟ تفيد العلم. لكن الذين أنكروا الرؤية أولوه بأنها رؤية الثواب، وأولوها بتأويلات مجازية لا طائل تحتها. إذن الأدلة كثيرة على الرؤية، وقد أنكر الرؤية عدة طوائف، وهم الجهمية والمعتزلة والرافضة وإحدى طوائف الخوارج لعلهم البيهسية، لا تحضرني تلك الطائفة الآن، ولكن المهم أن هناك عدة طوائف أنكرت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وحري بهم أن يحرموا من تلك الرؤية، وهم من؟ الرافضة والجهمية والمعتزلة وبعض فرق الخوارج، نعم، الإباضية نتثبت فإذ يمكرونها، نعم، والإباضية من الخوارج. إذن بعض طوائف الخوارج، فهؤلاء كلهم ينكرون الرؤية ويؤولون الأحاديث تأويلات مجازية، ويقول المقصود رؤية الثواب أو رؤية الأعمال أو رؤية بعض آيات الله في الجنة أو نحو ذلك مما من تأويلاتهم الفاسدة. ولذلك نرى الزمخشري عند قوله تبارك وتعالى وهو معتزلي: فمن زحزح عن الجنة وأدخل النار فقد فاز. قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ ماذا يقصد هنا؟ ها؟ يقصد نفي الرؤية، وهذا لا يخطر ببال أحد إلا من عرف عقيدة القوم، أليس كذلك؟ يعني قد يكون لو قاله أحد من أهل السنة قد يكون الأمر يعني يقصد به أنه هو الفوز العظيم، يعني الفوز بالجنة فوز عظيم، ولا يعني به إنكار الرؤية. لكن الزمخشري الذي استخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش يقول: وأي فوز أعظم من هذا؟ يهدف من هذا إلى إنكار ماذا؟ رؤية الباري المؤمنين للباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. ما هي شبهة الذين نفوا الرؤية؟ لن نتطرق لكل شبههم، بل سنكتفي بشبهتين. الأولى استدلالهم بقوله تعالى، تعالى حكاية عن موسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا إن قوله لن تراني نفي للرؤية، وهذا النفي يشمل النفي في الدنيا والآخرة، بدليل أنه عبر بلن التي تفيد التأبيد على زعمه. وقالوا أيضا إنه نفي صريح للرؤية في يوم القيامة. والرد على استدلالهم بهذه الآية من وجوه: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب موسى ما قال له إنني لا أرى أو لن يراني أحد، وإنما قال إيش؟ لن تراني أنت وأنت في هذه الحال، لأنك في الحياة الدنيا، والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته ألا يراه أحد في الدنيا يقظة. الوجه الثاني أن موسى بتكوينه الدنيوي المعروف وغيره من البشر لا يتحملون الرؤية ولا يتحملون التجلي، بدليل أنه لما تجلى إلى الجبل جعله دكا. وثالثا أنه لم يقل إنني لا أرى، وإنما أمره أن ينظر إلى التجلي، ومعنى ذلك أن الرؤية ممكنة، أليس كذلك؟ معنى ذلك أن الرؤية ممكنة، ولكن الذي لا يمكن هو التحمل في الحياة الدنيا. فإذا بعث يوم القيامة ودخل الجنة وأعطاه الله من القوة ما أعطاه، فإنه يقدر حينئذ على ماذا؟ على الرؤية. الأمر الرابع أنه دك، أن الجبل اندك لتجليه سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن التجلي ممكن ولكنه لا يمكن تحمله، فاندك الجبل بمجرد تجلي الله سبحانه وتعالى له على الوجه الذي يرى يعلمه سبحانه وتعالى. الوجه الخامس أنه لا يظن بكليم الله موسى أن يطلب أمرا إيش؟ مستحيلا، بل إنه طلب أمرا ممكنا. ولذلك لما طلب بعض الأنبياء بعض الأمور التي علم الله في الأزل أنها لا يمكن وقدر أنها لا يمكن أن تحصل، فأنكر على نوح عليه السلام قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ثم قال إني أعيد فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. لكن ما أنكر على موسى هنا، ما أنكر، بينما أنكر على نوح عليه السلام طلبه لأنه طلب غير ممكن، وموسى لم ينكر عليه، مما يدل على أن هذا الطلب ماذا؟ ممكن الحصول، مما يدل على أن الطلب هذا ممكن الحصول. وأما تعليقهم وما استدلالهم بكون لن تفيد التأبيد فهذا منقوض من وجهين. الوجه الأول أن لن لا تفيد التوكيد بكل حال، وإنما بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق، بحسب ما يقتضيه السياق، فإن اقتضى السياق التأبيد دلت على التأبيد، وإن لم يعبر بلفظ التأبيد وإن لم يدل السياق على التأبيد فإنها لا تدل عليه. قال ابن مالك صاحب الألفية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اعضد وسواه فقوله اردد وسواه فاعضدا، فهي لا تفيد التأبيد. الأمر الثاني أنها قد جاءت مقرونة بالتأبيد ومع ذلك لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأبيد، بدليل قوله تبارك وتعالى عن المشركين: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، بينما دل الدليل على أنه يتمنونه يوم القيامة، أليس كذلك؟ في قوله تعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذن هي لم تفيد التأبيد هنا رغم اقترانها بما يدل على ماذا؟ بلفظ التأبيد، على الرغم من اقترانها بلفظ ماذا؟ بلفظ التأبيد. فتبين بهذا أن استدلالهم بلن في غير محله، وأن استدلالهم بالآية لن تراني في غير محله، بل الآية دليل على ثبوت الرؤية، وإنما هي دليل على نفي الرؤية في الحياة الدنيا. وهذا يتطلب أن نبين مسألة، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الحياة الدنيا؟ هناك قولان مرويان عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها، فقد روى ابن عباس أنه رأى، وأنكرت عائشة تلك الرؤية. وبالنظر إلى القولين نجد أن القول بعدم الرؤية هو الأصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه. وفي رواية: حجابه النور، أي كيف أراه وحجابه النور، كيف أراه وحجابه النور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نفى أن يكون قد رأى ربه، أعني في اليقظة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، يعني في الدنيا، فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى إليه به ربه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيه؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. فيتضح من هذا أن الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الحياة الدنيا، وإنما سيراه في الآخرة هو ومن معه من المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وبالمقابل فإن الكفار يحجبون عن الله، ولذلك يقول الإمام الشافعي إن قوله تبارك وتعالى، ولذلك استدل الإمام الشافعي بقوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية على ماذا؟ على ثبوت الرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأنه ما دام يحجب عنه الكافرون فإنه يراه من؟ المؤمنون، فإنه يراه المؤمنون.
قال المؤلف: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم.
وأن الله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم. تشتمل هذه الجملة على مسألتين: المسألة الأولى صفة المجيء لله تعالى، والمسألة الثانية العرض والحساب. فأما المسألة الأولى وهي مجيء الله تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق، فقد دلت الأدلة على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ومنها قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد دلت الآيتان على إثبات مجيء الله تبارك وتعالى وملائكته للفصل بين الخلائق. والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار هذه الصفات كغيرها كما جاءت مع اعتقاد معانيها وتفويض كيفيتها مع اعتقاد معانيها على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، واعتقاد تفويض كيفيتها إلى الله عز وجل. فنمرها كما جاءت ونثبتها على الأوجه الستة التي ذكرناها لكم في أول بدءنا في هذا الكتاب في باب الصفات. ما هي هذه الوجوه الستة؟ أولا قلنا إثبات هذه الصفة كما جاءت في ماذا؟ في القرآن الكريم. والثاني إثبات معناها. والثالث إثبات هذا المعنى على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. الرابع إثباتها على وجه لا يشابه صفات من؟ المخلوقين. الخامس منع ماذا؟ منع التشبيه فيها مطلقا، منع التأويل والتعطيل أيضا. والسادس تفويض الكيفية إلى الله عز وجل. فنقول أولا إن الله تبارك وتعالى يجيء ويأتي للفصل بين الخلائق لأن القرآن قد دل على ذلك. ثانيا نؤمن بأنه معنى حقيقي ثابت لله تبارك وتعالى. والثالث نؤمن بأنه معنى حقيقي يليق بالله جل وعلا. والرابع نؤمن بأن هذا المجيء لا يشبه مجيء المخلوقين من أماكنهم إلى أماكن أخرى، وإنما مجيئا يليق بجلاله وعظمته. والخامس لا نؤول المجيء بمجيء الأمر كما فعلت الأشاعرة وغيره من المتكلمين الذين قالوا وجاء ربك أي وجاء ماذا؟ أي وجاء أمره. فإن هذا قول فاسد وباطل، بل هو تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى. والأمر السادس نفوض كيفية هذا المجيء إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض كيفية هذا المجيء إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمسألة الأولى. وأما المسألة الثانية وهي العرض والحساب، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الخلائق بعد أن يعرض عليهم أعمالهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقوله تبارك وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد، في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحساب على نوعين: حساب مناقشة وحساب عرض. فأما حساب العرض إن صاحبه يدخل الجنة مباشرة بعد العرض وتقريره بذنوبه، وأما حساب المناقشة فإنه يعقبه الهلاك، يعقبه الهلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. ولذلك كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ الجمع بينهما أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما ذلك العرض. إنما ذلك ماذا؟ العرض، يعني تعرض أعماله عليه، فيقال له: فعلت يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم، وها أنا أغفرها لك اليوم. فالمقصود بالحساب اليسير هو العرض، وأما الحساب العسير فهو حساب المناقشة، ومن نوقش الحساب فقد هلك، علما بأن هناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فتبين بهذا مسألة أن مسألة الحساب والعرض يختلفان. الحساب اليسير هو العرض، عرض الأعمال وتقرير بأعماله مع بيان أن الله قد غفرها له، وحساب المناقشة هو الذي يعقبه الهلاك والعذاب، عافانا الله وإياكم من ذلك.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق.
تتضمن هذه المسألة 3 أمور: الأمر الأول الميزان، والأمر الثاني أحوال الناس بعد وزن الأعمال، والأمر الثالث الكتاب الذي يأخذه الإنسان يوم القيامة. ولنبدأ بالكتاب، أو قبل الكتاب نبدأ بالميزان، لأن الميزان قبل ذلك. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن في الآخرة في الجنة، أن في الآخرة ميزان الأعمال يزن الله به أعمال العباد بصفة وكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد أنكرت المعتزلة ومن على شاكلتهم الميزان، وقالوا إنه لا يعرف إلا ميزان البقال والفوال، فكيف نشبه الله بهؤلاء؟ وقولهم باطل، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين الأدلة على ثبوت هذا الميزان، وأن له كفتين، وأنه لا يمكن أن يكون فيه حيف ولا غش كموازين الحياة الدنيا. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وما وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا ونضع الموازين القسط، هذه أدلة صريحة لا تحتمل التأويل على ثبوت الميزان. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي هو آخر حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وثبت في الترمذي وغيره بسند صحيح حديث صاحب البطاقة، حيث يؤتى به برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها مد البصر. فيسأل أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال له أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل وينسى كل شيء، لأنه يرى هذه السجلات متراكمة عليه والعياذ بالله. فيقال إنك لا تظلم شيئا، ثم يؤتى ببطاقة قد كتب عليها لا إله إلا الله، قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله. فيقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل ماذا؟ وتثقل البطاقة، فيدخل الرجل الجنة. وهذا من فضائل التوحيد، هذا كله من فضائل التوحيد. من مات على التوحيد وعلى الإيمان الصادق فإنه حري أن يغفر له وأن تثقل موازينه بهذا التوحيد. إذن الأدلة صريحة على ثبوت الميزان، ولا تحتمل التأويل بأي حال، بل هي واضحة صريحة. والمسألة الثانية مسألة ماذا؟ الكتاب. الميزان له كفتان، وهل له لسان؟ ذكره بعض أهل العلم، ولكن لا يوجد حديث صحيح يدل على لفظة ماذا، على موضوع ليش اللسان. وأما الكفتان فهما ثابتتان من خلال الأحاديث التي سمعتموها، كون لا إله إلا الله توضع في البطاقة، توضع في كفة، والسجلات في كفة، نص على أن للميزان كفتين. وليس لا نقيسه بموازين الدنيا، قد يكون له لسان، الله أعلم. يعني لا، لأن هذه المسائل غيبية لا يقال فيها إلا بماذا؟ إلا بنص ثابت من الشرع. هذه أمور غيبية طواها الله عنا. لو لم يذكر الله الميزان لما اعترفنا به ولما اعتقدنا وجوده، ولكن لما بين الله تبارك وتعالى أن ثمة ميزانا يزن به أعمال العباد، والذي خلق كل شيء والذي هو أعلم بما بكل شيء قادر على أن يحول الأعمال والأعراض إلى أشياء تثقل في الميزان، وإلى أشياء لها وزنها ولها ثقلها، فيزنها كما يريد سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية أحوال الناس عند أخذ الكتب. فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من ما قبل أن يوجد من يؤول في صفات الله تبارك وتعالى ويعطل ويشبه ويمثل، فإنهم ما كانوا يخوضون، لأنهم كانوا يؤمنون بكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يحتاجون إلى الخوض فيه. ما كان يوجد أحد يكذب بالصفات ولا بالأسماء حتى يوجد منهم الخوض في ذلك، بل كلما أمرهم الله تبارك وتعالى به قالوا سمعنا وأطعنا، وكلما وجدوه في الكتاب والسنة قالوا آمنا به كل من عندي ربنا. فلذلك ما كانوا يختلفون وما كانوا يخوضون، والسبب أنه لم يوجد مخالف. وأما بعد أن وجد المخالفون وظهرت طوائف الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية، عندها اضطر السلف إلى الرد على هؤلاء، بالقلم والسنان. نعم، فردوا عليهم وكتبوا ضدهم وألفوا من الكتب التي تفند أقوالهم ما لو جمع لبلغ آلاف الرسائل أو المئات. فإذن الخوض فيها بغير دليل هذا لا يجوز. ولذلك كما قلنا أن موقف المسلم تجاه الصفات لا بد أن يتضمن الإيمان بها وبمعانيها على الوجه اللائق بجلال الله، على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، وأن لا يؤولها، وأن يفوض ماذا؟ كيفيتها إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام الزهري ومكحول وغيرهما: أمروها كما جاءت بلا إيه؟ بلا كيف. وهو معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك اضطر السلف كما قلنا إلى تأليف الكتب للرد على هؤلاء الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله.